إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الكرام، ونحن في هذا الشهر شهر صفر، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقد تعددت أقوال أهل العلم في تفسير معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا سفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينفي العدوى والطيرة وهي من التشاؤم، والهامة وهي طير أو طير الليل الذي كان يظن المشركون في الجاهلية أن الميت حينما يموت تخرج روحه وتتحول إلى هذا الطير، فينفي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وينفي أيضا ويقول ولا سفر. ومن أقوال أهل العلم في ذلك أنه أيضا تشاؤم بهذا الشهر، ألا وهو شهر سفر، فإنهم كانوا يتشاؤمون من هذا الشهر ومن أواخره بالذات، التي يرى في آخر يوم أو في آخر يوم أربعاء، وكان يتشاءمون من هذا الشهر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم، نفاه على الإطلاق في قوله ولا طيرة، وخص أيضا نوعا من أنواع التشاؤم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا سفر. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ولكن الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والدابة. فيقول قائل: كيف نجمع بين الحديثين وهما صحيحان؟ الجمع بينهما أنه لا عدوى ولا طيرة، أي لا تشاؤم ولا سفر، لا تشاؤم أيضا على صورة مخصوصة بهذا الشخص، ولكن الشؤم قد يكون في ثلاث. هذه الثلاث لا تكون شؤما بذاتها، ولكن الله سبحانه وتعالى كما يخلق من خلقه خلقا مباركا، يخلق في خلقه أيضا خلقا فيه شؤم. والشؤم على من تشاءم منه، حينما يتشاءم الرجل من زوجة أو من دار أو من دابة. وقد فكر بعض أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الحديثين، أنه التشاؤم يكون في الدار أو في المرأة التي لا تنجب، وفي الدار الذي فيه جار سوء، وفي الدابة التي لا يغزو بها في سبيل الله عز وجل. فإن لم يتيسر للعبد ذلك كله في المرأة والدابة وفي الدار، فإنها تكون عليه شؤم. ثم نأتي من هذه الأحاديث إلى أن هذا التشاؤم هو أمر مذموم، لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل والتيمن واليمن، ويدعو باليمن والبركه. وهذا التشاؤم حينما يصيب العبد انما يجعله سلبي الاراده، فيكون مكبلا في ارادته، لا يتحرك ولا يتحرك له كائنا، وربما اعاقبه اقل شيء حتى ولو كان في صوره مطر ينزل في الصباح فيعطله عن ذهابه لعمله، او انه يسمع صوت غراب في صلاته فيتشاءم بذلك فلا يتحرك من بيته، ظنا انه بذلك انه في يومه قد نحب، وانه يتشاءم من هذا اليوم لانه قد سمع مثل هذا الصوت وهو صوت الغراب مثلا، او انه يبدا يومه في عمله فيطرح له رقم كرقم 13، فهذا الرقم ايضا يتشاءم به الناس، ولا دليل على ذلك ولا أثر في ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى التشاؤم بصورة عامة، وقال ولا خيرا، وكانوا يتخيرون بأنهم حينما يقدمون على عمل يجعلون الخير ويمسكون بخير ثم يلقونها، فإن كانت جهة اليمين فلزم يتبرك واقدم على العمل، وان كانت جهه الشمال تشاءم ولم يقدم على العمل واقدم عن هذا الفعل، فان كان غض او غير ذلك. فيرجي النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشاؤم وهذه الصوره، ثم يخصه ايضا بشيء مخصوص وهو التشاؤم في هذا الشهر وهو شهر صفر. هذا التشاؤم كما قلت يجعل العبد تنبيه الإرادة وتسلم إرادته وعمله، ولا يكون جادا في عمله، وأيضا هو ذريعة للهزيمة النفسية التي ينهزم بها العبد في مجتمعه لا سيما بعد هذا الحال الذي وصلت إليه أمة الإسلام، بعدما وصلت الأمة إلى حال فيه تضرب وتهاب وتحتل أراضيها من غير أن يتحرك لذلك أي أحد من غير هذه الأراضي المحتلة، ومن هذا الضعف ومن هذه الهزيمة النفسية أكثر من ذلك السكوت، يأتي بعد ذلك الولاء لهؤلاء المحتلين، ويأتي بعد ذلك القول بأنهم يعلمون لا يفعلون، وأنهم يستطيعون أن يطهروا هذه البقاع من طواغيتها، أو أنهم يستطيعون أن ينعموا من فيها بالحرية والديمقراطية. إن هذه الأمور كلها إنما هي من الهزيمة التي نملت بها هذه الأمة في هذه الأحوال. لذلك ينبغي علينا أن نتذكر في هذا الشهر أنه لا سفر لا تشاؤم ولا هزيمة نفسية. إن كان هؤلاء قد هزموا هذه الهزيمة، فالعالم والمتيقن بنصر الله والمتوكل على الله عز وجل لا ينفر بمثل هذه المقولات، لا يظلم إلى هؤلاء فيقول هم يعلمون ما يفعلون، وعندهم من التكنولوجيا ما تؤهلهم إلى أن يصبحوا بها الأرض، وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل العبد في ركون وفي جعة وفي تكاسل وفي هزيمة نفسية، ولا يشعر بأنه معه أفضل دين على الإطلاق، وأنه من خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأقاويل التي ربما أيضا تتسبب في تقرب هذه الهزيمة إلى عامة الشعوب، عامتهم وخاصتهم، فعامتهم يقولون أن هؤلاء أيضا عندهم من العلم وعندهم من التكنولوجيا وعندهم من الأسلحة والتقدم العلمي ما يؤهلهم إلى إصلاح هذا الكون، ومنهم من يقول نحن قد رضي بقدر الله عز وجل ويدعي انه مؤمن بالقدر وبقضاء الله عز وجل، ولكنه حينما يؤمن بذلك انما يؤمن به حتى يتكاسل وحتى لا يغير ما بنفسه وما بغيره من اهله وابنائه ونسائه، فيقول نحن نؤمن بقدر الله وقد وقع قدر الله عز وجل. نعم وقع قدر الله، ولكنه لا بد من التغيير. ويقولون اننا ننتظر قدر الله عز وجل ايضا بالنفس، وهذا من التياكل كما سياتينا. وايضا تتطلب الهزيمه الى خاصه هؤلاء المسلمين، فيتكاسلون عن العمل وعن الدعوه بدين الله عز وجل وعن البذل لدين الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحجة أن الناس قد انغلقوا في الشهوات وانغلقوا في الشبهات، وأنه لن يؤمن أحد من الناس بعد اليوم. فمن يقل هذه المقولة، من يقل هلك الناس فهو أهلكهم، بمعنى أنه هو الذي أهلكهم بأنه لن يدعوهم إلى دين الله عز وجل، ولن يأخذ بأيديهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بمعنى هو أهلكهم بأنه هو أشد هلاكا منهم لأنه هو الذي قال هلك الناس. لذلك لا ينبغي أن تتفرد الهزيمة النفسية إلى عبد مسلم متوكل بنصر الله عز وجل. لا بد أن تكون متفائلا مهما كان هذا الخيال ومهما عظم، نعم يهزم القلب وتدمع العين ويأسى العبد لما يحدث من حوله من أحداث، لكن العالم المتيقن بنصر الله والمتوكل على الله عز وجل يقوم في تفاؤل، وهو على علم بما يحدث أنه لا يحدث إلا بحكمة من الله عز وجل، ألا وهي يزيد الكافرين كفرا ويزداد كفرا إلى كفرهم حتى لا يكون لهم عند الله عز وجل من خلاص، ويزداد عذابهم في الاخره، ويستدين لذلك الامر ومن هذه الاحداث هؤلاء المنافقون الذين خذلوا امتهم وكانوا في صف هؤلاء الكافرين. فيتدين المنافق من المخلص، وايضا ليتخذ الله عز وجل ممن يستشهد شهداء عنده باذن الله تعالى. فما كانوا يصلون الى ما هم عليه من الدرجات الرفيعه في الشهاده الا ان يرزقهم الله عز وجل هذا الامر بحكمته وبتدبيره وبعدله سبحانه وتعالى. فلما تفاضلت الامم عن دينها وغابت دينها سلط الله عليها ذلا لا ينزعه حتى يراجعوا دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا حتى يرى الله سبحانه وتعالى منك ولاءة لهؤلاء المهزومين الذين خذلهم حكامهم وخذلهم حكام المسلمين ولم ينصروهم، فيرى منك ولاءة ويرى منك دعاءة ويرى منك التغيير في نفسك وفي أهلك وفي حيك وفي مدينتك وفي بلدتك. لا بد من التغيير، إن هذا الحال إذا استمر فإنه سينالنا ما نال غيرنا من هذه الأمور التي تشاهدونها. لذلك علاجا لهذه الهزيمة التي يريد أن يبثها أعداء الله عز وجل ومن معهم ومن رافقهم من المنافقين، لا بد أن تعلم أسباب هذه الهزيمة حتى تتحول عنها ولا تقع فيها. أول أسباب هذه الهزيمة هي ضعف التوكل على الله عز وجل، بل انعدام التوكل على الله سبحانه وتعالى. إننا حينما لم نتوكل على الله عز وجل في كل أمورنا، لا سيما في هذا الأمر الجلل وهو طلب النصرة من الله عز وجل، فإننا بذلك قد نقع في شراك هذه الهزيمة النفسية. فإن الله عز وجل قد أمرنا بالتوكل عليه وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وهذا الأمر أيضا تجده على لسان يعقوب عليه السلام حينما أمر أبناءه حينما أمرهم حينما يدخلون من أبواب متفرقة، ثم قال في آخر هذه المقولة: إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن هذا الأمر وهو أمر ملائم بالدخول من أبواب متفرقة، سواء كان بسبب عدم الحسد ووقوع الحسد لهم، أو بغرض ألا يظن فيهم أنهم جاءوا بأمر سوء لهذه البلدة لأنهم كانوا كثيرين. فأيا كان رغبة يعقوب عليه السلام في دخول أبنائه من أبواب متفرقة، إلا أنه أرسل الأمر في آخره إلى الله عز وجل، وأخذ بالأسباب وأمر أبنائه أن يأخذوا بالأسباب، إلا أنه بين لهم أن الحكم لله عنه أمرهم بعد الأخذ بالأسباب أن يتوكلوا على الله عز وجل. وأيضا دعاء المضطهدين حينما يضطهدوا، فقال الله عز وجل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا هو دعاء المضطهدين الذين اضطهدوا في دينهم وعذبوا بسبب دينهم. فهؤلاء الذين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها إنما يقتلون لا لشيء إلا لأنهم أصحاب دين الإسلام. فيقولون: وما لنا ألا نتوكل على الله. من أين يأتي السلاح لهؤلاء المعزولون الذين عزلوا عن الدنيا وما فيها؟ من أين يأتي لهم السلاح؟ من أين يأتي لهم الملل؟ من الله سبحانه وتعالى بأسباب وبغير أسباب. فالله عز وجل حينما يتوكل عليه ينصرهم ويمدهم بسبب وبغير سبب، هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. أيضا حينما قال موسى لقومه، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن تحقق فيكم الإسلام فلا بد أن تكونوا على الله متوكلين، لا متوكلين، لا تدعون القضاء الرضا بالقضاء والقدر ثم يكون ذلك ذريعة لكم أن تتوكلوا على الله عز وجل وتتقاعسوا ولا تغيروا وتقعدوا حتى يأتيكم النصر من السماء، أو حتى يأتي النصر لهؤلاء من السماء. إن الله قادر على أن ينصرهم بسبب من غير سبب، لكن سر الله الكونية في كونه وحكمته وعدله وقدره أبد إلا أن تثبت بمثل هذه الأمور وبمثل هذه المجريات. أما السبب الثاني للوقوع في شرار الهزيمة النفسية هو الفراغ النفسي أو الفراغ الروحي. هذا القرار الذي امتلأ فيه صدور المسلمين بعدما شغلهم عدوهم بالانغماس في الشهوات والشبهات وحب الدنيا والملذات والجلوس امام الملهيات في التلفاز وفي غيره، ادى ذلك الى الفراغ النفسي والفراغ الروحي تماما من كل قضيه ومن كل هم ومن اي شيء يجعله يفعل امرا ينصر به دينه، لان النفوس قد فرغت والارواح انما فرغت من الهدف الذي خلقت من اجله. ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الروح ولا يعلم كنهها وطبيعتها الا الله سبحانه وتعالى، فما منا من احد يستطيع أن يحب هذه الروح بحدود أو يمسكها بيديه أو يراها بعينيه. إنما هذه الروح أمر في الذات وفي نفس الإنسان، هي باعث على الحركة وباعث على التوجه وباعث على العمل. إن فسدت هذه الروح فسد العمل وفسد التوجه، وإن صلحت هذه الروح وامتلأت بهذا الدين فإنها تتحرك له وإنها تعمل لهذا الأمر الجلل، هذا الأمر الجد الذي ليس فيه هز. فإن هذه النفوس وهذه الأرواح إن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل ولا بد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انه قال: الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها اختلف وما تغير منها اختلف. ان هذا الحديث يبين لك ان هذه الارواح خلقت متفاوته متكرمه، فاذا وجدت في روحك انها متنافره عن القوم المسلمين او عن الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اننا نجد نفسك مشمئزا من هؤلاء او تبعد عن هؤلاء او لا تجد راحتك في مسجدك او في بيت الله عز وجل، ولا نجد راحتك في كتاب الله سبحانه وتعالى ويضيق صدرك بذلك، فلا بد ان تراجع نفسك، فان بذلك روحك لم تأتلف الخير ولم تأمن مع أصحاب الخير، إذا فهي على خطر عظيم، وهي ما وقعت الهزيمة ولا بد، بل وإنها لم تشعر بذلك إلا لأنها قد انهزمت في نفسها، وأنها فرغت من الخير وفرغت من الجد، وإنما ملئت بالهزم وملئت بالأمور التي شغلتها عن الحق فوقعت في الباطل ووقعت في تفاتت الامور، فحامت هذه الروح حول الحش ولم تقم حول عرش الله عز وجل، فان الارواح منها لا يقوم حول عرش الله عز وجل، فانها حينما تكون في يمرتها لا تهتم الا بالاعمال التي تجعلها ترقى الى عرش الله سبحانه وتعالى في الاخره، كأن حينما العبد يتوضا ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتشهد بعد وضوئه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انها تكتب في صحيفه فتطوى وتوضع تحت العرش. هذه هي الامور التي يفعلها العبد وتمتلئ بها روحه في يقظته، وغير ذلك من الامور التي يسعى بها الى أن تحوم روحه ونفسه حول عرش الله عز وجل، وتبقى فتكن في هذه الأرض بجسدها وبروحها عند ربها سبحانه وتعالى، تتذكر في ملكوت الله عز وجل، لا تنغمس في هذه الأمور التي تغلق القلب وتغمس الروح عن ذكر الله عز وجل وعن عرشه سبحانه وتعالى. وكذلك في منامه، لا يرى في منامه إلا الرؤى الحسنة وإلا المنامات الحسنة التي أيضا تحوم حول عرش الله عز وجل. أما غير ذلك فتجد الأرواح تحوم حول الحش، حول البطون، والهمة والنفس تسعى حول ملء البطن والسعي وراء الفرج، وهذه الملذات التي هي تسعى لهم النفس من ملء البطن وقضاء شهوة الفرج، وينغمس في ذلك حتى وان كان من المباحات، فانه يكثر من هذه المباحات بصورة كبيرة حتى تتأثر روحه بهذه المباحات وبالانغماس فيها، فتزداد هذه المباحات فتقل بالثاني طاعته لله عز وجل وعمله لهذا الدين وتأثره بهذه الأمور التي من حوله، فكان حاله أكبر عنده من حال المسلمين من حوله، وأصبح حال الأمة الإسلامية من حوله يتدانى ويكون قليلا أمام حال نفسه ودنياه، فيعظم حال نفسه وحال شهواته ويفضلها على قضاء حوائج المسلمين وعلى قضاء حوائج من حوله من المسلمين. فهذه الروح انما هي جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف ولا تناثر منها ائتلف، فلا بد ان تأتلف اهل الخير واهل الكلمه والجماعه، ولا تألف اهل المعاصي وتشمئز روحك من هؤلاء ومن معاصيهم، حينما ترى رجلا على معصيه يشرب دخانا أو ينظر إلى امرأة أو يشاهد تلفازا فيه معاصي وذنوب، أو امرأة كافرة
تمشي متدرجة في الشوارع والطرقات تهجم شباب المسلمين ويفسدهم، فإذا قلتك لابد وغرك أن تشمئز من هؤلاء، ولا بد أن تجد في قلبك اشمئزازا من هذه المعاصي والذنوب، وإن لم تجد فعالج قلبك وروحك، فإن في الأمر خلل. أما السبب الثالث من أسباب الوقوع في الهزيمة النفسية هي عدم اليقين بنصر الله عز وجل. إن من الناس من يظن أن هذا الحال سيستمر إلى أبد الآبدين، وأن الإدانة للكافرين على المسلمين ستستمر إلى قيام الساعة، وأن هذا الأمر ينظر إليه العبد من باب المعادلات المادية. إذا نظر إليه من منطلق المعادلات والحسابات وموازين القوى فربما يظلم له ذلك، ولكن العبد إذا نظر إلى هذه الأحوال بموازين الله سبحانه بميزان الله عز وجل وبما قاله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور فإنه لن ينهزم، وسيعلم أن ما من دولة كبرت وتجبرت وطابت على عباد الله وظلمت سيكون مصيرها إلى جوار ولا بد. ولتنظر إلى تاريخ الأمم من حولنا ويصادفها، فإنه ما من أمة كانت وتكبرت إلا أهلكها الله سبحانه وتعالى، وجعل بعد ذلك الدولة للمسلمين والفجارة على الكافرين. فعدم اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب انهزام الناس انهزاما نفسيا، فلا يتفاعلون ولا يقعون إلا في التشاؤم من هذه الأحداث. والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف وفي أصعبها وهو في مكة وأصحابه من حوله يعذبون يقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، يقسم على ذلك متوكلا من أن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر حتى وإن كانت موازين القوى أمامهم في صالح الكافرين. هم يقدرون على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونهم ويعذبونهم ويضطهدونهم، إلا أنه يأمر أصحابه بالصبر، ويأمر أصحابه بالتمكن بالليل، ويأمر أصحابه بطاعة الله عز وجل، ويأمر أصحابه بكل هذه الأمور، وفي آخرها يقول لهم مقسما متيقنا: والله ليتمن الله هذا الأمر، ونحن نقسم أيضا أنه والله ليتمن الله هذا الأمر، ولتوكل الإسلام في كل بيت بعز عزيز أو بذل دليل، شاء من شاء وأبى من أبى، ولكن الفلاح لمن كان في صف المؤمنين ولم يكن في صف المنافقين المخذلين. فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه بالهجرة ثم كان من الهجرة من الصعوبة فيها ما كان، حتى أن المشركين قد لحقوا بالنبي وبصاحبه أبي بكر، فكانوا على باب الغار الذي اتبعوا فيه، فحينما أخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم وأنهم لو نظروا تحت أقدامهم لشاهدوهم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقين بنصر الله عز وجل، الله لن يسلمه ولن يقبله صلى الله عليه وسلم، كذلك من يقع نحو سنة النبي لن يهدر ولن يهدمه الله عز وجل أمام أعدائه. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بالنصر للمؤمنين المتوكلين على الله عز وجل. كذلك حينما هرب موسى من فرعون ببني إسرائيل وجاء فرعون وراءه حتى إذا أدركه قال: من مع موسى إلا لمدركون، ماذا كان قول موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الضوء ويقول بنصر الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين من هؤلاء الأنبياء علموه لمن تبعوهم من القوم المسلمين. فلا بد إذن أن تكن على يقين من نصر الله عز وجل من غير التواصل، بل بالأجل بالأسباب وبكل شيء تستطيع أن تفعله هو في نصرة هذا الدين. لا بد أن تتقدم إليه ولا بد أن تعمله، لأن نصر الله عز وجل نحن متيقنون به لا محالة. فالخوف ليس على الإسلام، الخوف ليس على الإسلام، فإنه منذ قامت الحرب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب دخل في دين الله عز وجل من الروم والفرس والعجم من دخل وأعدادا كثيرة لا تذكر ولا تحصى، ولا أحصي منها أقل مما لا يحصى. وحتى هذه اللحظة تجد أقوالا يدخلون في دين الإسلام رغم ما يحاط لهذا الدين. فالخوف إذن ليس على الإسلام، ولكن الخوف عليك أنت، عليك أنت أن تخشى على نفسك أن تموت وأنت يهوديا أو نصرانيا، ولا تعجل من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعد أحدكم أن يموت يهوديا أو نصرانيا؟ فلما تعجل الصحابة من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم. إذا فمن يتولى هؤلاء فهو منهم، من يحبهم فهو منهم، من يوادهم في دينهم فهو منهم، من يهنئهم على عيدهم فهو منهم. فالخوف ليس على الإسلام، بل الخوف عليك أنت. لابد أن تلقى الله بقلب سليم مبرأ من الشرك والوقوع في برم الشرك كبيره وصغيره، من مثل ما تقدم معنا من التشاؤم بصورة عامة وبصورة خاصة في مثل هذه المناسبات كشهر صفر، أو تقع في هزيمة نفسية وتكن في شك من نصر الله سبحانه وتعالى. والثقة كما تقدم بنصر الله لا ترمي التواصل وترفع الأرض بالأسباب، بل إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن من أسباب النصر التغيير، من أسباب النصر التغيير. لا بد أن تغير من حال نفسك ومن حال أهلك ومن حال أولادك إلى الخير والإصلاح، ومن حال حيك ومدينتك وبلدتك ونصرك وكل من حولك. لابد له من التغيير حتى يأتي الجديد. ولا تتولى عن نصرة هذا الدين فيستبدل الله سبحانه وتعالى بك، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ثم لا يكون أمثالكم في التقابل ولا في الهزيمة النفسية، يكونوا منصورين بنصر الله سبحانه وتعالى. يستبدلكم الله عز وجل وتمر على هذه الهزيمة، ويأتي أناس وأقوال ينصرهم الله عز وجل لأنهم نصروا الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، نعوذ بالله أن نذكر به وننسى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل السماء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا من أسباب الهزيمة النفسية التعلق بالدنيا، فإن الانغماس في ملذات الدنيا والراحة وترك التعب من أجل هذا الدين فإنه يعد من التعلق المذموم بهذه الدنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، والحديث الذي لا يتوافق إلا مع ما نحن فيه من أحوال ويحفظه الآن كل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يرشد أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأسد إلى قطعتها. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقالت: أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيف. يرجع الله المهادة من صدور أعدائكم، وليقذفن الله الوهن في قلوبكم. فقالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالوهن بسكون الهاء هو حب الدنيا وكراهية الموت. إذا وجد العبد من نفسه أنه يخشى على نفسه من الموت ومن لقاء ربه سبحانه وتعالى، فإنه على خطر عظيم. فإن ذلك هو السبب الذي عدل به الله عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. لو تصور الناس أنهم مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي ومهما وقعوا في الشهوات والشبهات ومهما قصروا في حق الله سبحانه وتعالى ومهما اقترفوا من الذنوب والآثام وكانوا على دين الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا ثم جاهد في سبيل الله عز وجل فقتل، فلو تيقن من أنه حينما يقتل بأي صورة من الصور فإن قتله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا قرصة البعوضة أو شكة الإبرة، ثم يغفر له مع أول قطرة من دمه. لو تيقن المسلمون من ذلك لهبوا لقتال أعداء الله في التو واللحظة. لو كان عند المسلمين يقين من أنهم مهما جرت ذنوبهم ومعاصيهم أنهم حينما يقتلون في سبيل الله عز وجل يغفر لهم مع أول قطرة، ويقتلوا عند الله عز وجل من الشهداء إذا قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما حب الدنيا والركون إلى ملذاتها هو الذي جعل الناس يعدلون عن الجهاد في سبيل الله عز وجل ويتقاعسون عن هذه الفريضة الغائبة المغيبة. فلذلك حب الدنيا في قلب العبد لا بد وأن تعالجه، فتعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مفر، فلا تحتمل كل فرحة عليك وأن كل خوف عالٍ يحدث من حولك سيأتي لك بدرك وبموت، وإذا زلزلت الأرض من تحتك أنك ستموت وتخشى الموت، بل أنك تستعد للقاء الله عز وجل في كل لحظة وفي كل وقت، لأنك تعلم أنك ستلاقيه ولا بد. فالكيس من عمل للآخرة ودان نفسه وعمل للآخرة. أيضا من أعظم الأسباب التي تقذف في قلب المسلمين الهزيمة النفسية وعدم التفاؤل هو نسيان أننا خير أمة أخرجت للناس. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه هي سبب خيرية هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولولا هذه الخطية في هذه الأمة ما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف في كل وقت وتنهى عن المنكر في كل وقت وفي كل حين، وهي بذلك تكون سببا في إصلاح الكون وما فيه. فلذلك الإسلام هو بالفعل النظام العالمي الذي ينبغي أن يتمسك به الناس وأن يدعو إليه الناس، لا خوفهم من النظام العالمي الجديد الذي يأتي بكل حق وبكل كثير. إنما الإسلام هو الفعل، هو النظام العالمي الشمولي الذي يستطيع به الكون أن ينفلح به أحواله. تنفلح أحوال الكون بهذا الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعدم الإكراه في دخول هذا الدين. إنما حيننا نطلب من غيرنا الإسلام نطلبه طلبا ولا نكرهه عليه، فإما أن يسلم لله عز وجل ويدخل في دين الله، وإلا وأن يدفع الجزية للإسلام والمسلمين حتى يكون تحت حماية أهل الإسلام. هذا الذي لا يتصوره أحد ويبعد عن أذهان كل أحد. فلما بعد ذلك زادت البلد قيما، فجاء هؤلاء فاحتلوا أراضي الإسلام والمسلمين، وداروا أهل الإسلام وأذلوهم وقهروهم لأنهم تخلوا عن دينهم وعن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لذلك فالمطلوب منا إذن هو نبذ الثبات أي الراحة، وركوب مراكب النشاط، ورفع الهمة في كل شيء. أنت لست مطالب أن تكون عالما، ولكنك مطالب بأن تكون حاذقا ماهرا فيما تستطيعه، في أي شيء تستطيعه من أمور الدين والدنيا لابد أن تكون ماهرا فيه، وتكون حاذقا متمكنا منه حتى تستطيع أن تخدم أمتك، حتى تستطيع أن تخدم دينك، وأن تخدم هذا الأمر في خدمة الدين والإسلام والمسلمين. أيضا نحن مطالبون بالخروج من الذنوب والمعاصي. إذا علمت أن خير القرون حينما عبدوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعهم الله عز وجل بقتل 70 من شهدائهم في غزوة أحد، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. حينما استزلهم الشيطان بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم والنزول من فوق الجبل الذي أمرهم بعدم النزول منه حتى وإن تخطفتهم الطير، أو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يلمعه وتخطفه الطير، ومع ذلك عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا فنزلوا، وبذلك جاءتهم هذه الهزيمة وهذا الطقس فيهم، فقتل منهم 70 شهيدا. فيبين الله سبحانه وتعالى ان ذلك كان جزاء لانهم وقعوا في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون. فلا بالنا نحن ونحن منغمسون في الشهوات وفي المعاصي، ونحن منغمسون في الملذات سواء كانت محرمات او مباحات، فهذه الامور هي على خطر عظيم للعبد الذي ينغمس فيها. فهذا الامر لابد وان تعلمه انك مطالب بالخروج من الذنوب والمعاصي حتى ياتي نصر الله سبحانه وتعالى. ايضا نحن مطالبون بالتربيه على عدم الخوف، فان الخوف هو الذي ياتي بالهزيمه النفسيه، وان الشعوب الان اصبحت تخشى من الحائط الذي بجوارها، فلا تقول نحن نمشي بجوار الحائط، بل ان الناس الان يمشون داخل الحائط ويخافون من كل شيء. فهذا الخوف وهذه الهزيمه هي التي تؤدي الى عدم التغيير، وهي التي تؤدي بعد ذلك الى اداره الكافرين والمنافقين على المسلمين. فالخوف انما هو من الشيطان، انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ويخوفونك بالذين هم من دونه، أليس الله بكاف عبدا؟ فالله عز وجل كاف عبدا. ولا بد أن تعلم أنك مطالب أيضا بالتربية على معية الله عز وجل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك بإسلام الله ثالث هنا؟ فأيضا أنت لا بد أن تعلم أن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم طلبنا له النصرة والتمكين وعدم الذل للمسلمين في كل مكان، فهو الذي يسمع ذلك ويراه ويستجيب له في حالة أننا نستشعر معيته سبحانه وتعالى، ونستشعر أنه معنا وأنه ناصرنا إذا حققنا ما تقدم من الشروط من التوكل على الله عز وجل ومن اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى ومن نيل الروح والنفس بقضية هذا الدين وبهذا الإسلام وبعدم الخوف من أعداء الله عز وجل وبعدم التعلق بالدنيا وحب الله والشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى معنا يعلم ما تكنه الصدور فضلا عما نبديه له من طلب ودعاء من دعاء للنصرة والتمكين لهذا الدين. لذلك أيضا نحن مطالبون بالتربية على الولاء للمسلمين والبراءة من أعداء الدين كما تقدم معنا، فإنه لا يرد أحدكم يهوديا ولا نصرانيا بأن يوالي هؤلاء أو هؤلاء. وأيضا لا بد أن تكون روحك تخلق أهل الخير وأهل الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كلها نحن مطالبون بها حتى يأتي نصر الله عز وجل. فإن أدركت هذا النصر بعينيك وإلا فإنك ستموت على الإسلام وتلقى الله عز وجل بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه بقلب سليم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بعدوك عدو الدين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك، اللهم إنا نبرأ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم سلمنا من شرورهم، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم رد شباب الإسلام إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد شباب الإسلام إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد فتيات الإسلام إلى دينك ردا جميلا، اللهم تجنبهن التبرج والكفور، اللهم جنبهن التبرج والكفور، اللهم جنبهن التبرج والكفور، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم مدهم بمددك يا كريم، اللهم مدهم بمددك يا كريم، اللهم انزل عليهم ملائكتك يا كريم، اللهم انزل عليهم ملائكتك تقاتل معهم يا كريم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.